بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا في التعليق على رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ القاعدة الأخيرة. تبقى لنا حديث أبي واقد الليثي من القاعدة الثالثة، ثم بعد ذلك القاعدة الأخيرة وهي القاعدة الرابعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الحديث حديث مشهور وهو حديث صحيح، وكان هذا في غزوة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي غزوة حنين. فقد سميت هذه الغزوة بحنين للوادي، فإن هذا واد معروف يقال له حنين. وفي هذه الغزوة العظيمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وغزى قبيلة عظيمة حاربت الله ورسوله وصدت عن سبيل الله، وهي قبيلة هوازن. فذكر الله عز وجل النصر العظيم في هذا الموطن في سورة التوبة، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. إذن حصل النصر في هذه الغزوة العظيمة كما حصل النصر في مواطن كثيرة، يعني في معارك ومواقع كثيرة. توكلوا على الله عز وجل وأخذوا بالأسباب فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وأما قوله إذ أعجبتكم كثرتكم، حصل أن أحدهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. فهذه ذكرها الله في القرآن، فكان في بداية الأمر أن ظهر عليهم العدو، لكن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أيد نبيه ونصره، وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل الملائكة الذين هم جنود لم يروها فنصرهم على الكفار وعذب الكفار. وهذه عقوبة من صد عن سبيل الله وعن دينه ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حديث صحيح قد أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ذلك ابن هشام، وهو عند الطيالسي في مسنده وعند الحميدي في مسنده، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه، وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث مشهور وحديث صحيح على شرط الشيخين. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أنهم لما خرجوا رضي الله عنهم في هذه الغزوة العظيمة، كان المشركون عندهم شجرة يعكفون عندها، يعني أنهم يعلقون الأسلحة ويتبركون بها ويعتقدون فيها، يقال لها ذات أنواط، يقال لها أي هذه الشجرة ذات أنواط، يعني أنهم بسبب التعليق، لأن أنواط جمع نوط هو مصدر سمي به المنوط، فسميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ذلك ماذا قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام وعلم وبين. في هذا الحديث ذهب الطائفة من أهل العلم، وهم كثير في الحقيقة، إلى أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث، أو أولئك النفر الذين كانوا معه، طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة، وأرادوا بذلك أن يشابهوا المشركين من جهة أنهم سيفعلوا كفعل المشركين. لهذا ذهب ابن القيم، وذهب كذلك المؤلف نفسه محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، وكذلك عبد الرحمن بن حسن، وجمع من العلماء والمحققين، إلى أن هذا الحديث صرح النبي عليه الصلاة والسلام أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها من دون الله. فالصحابة رضي الله عنهم الذين طلبوا هذا الطلب، ذكر أبو واقد أنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام، كانوا حدثاء عهد بإسلام أو بكفر، كما قال نفسه أبو واقد الليثي، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. لماذا ذكر هذا السبب؟ لماذا ذكر أنهم كانوا حدثاء عهد؟ أراد أن يبين أننا كنا في جهل فطلبنا هذا الطلب بسبب الجهل، وهم معذورون، فإن الجهل يعذر صاحبه. فهذا الحديث أورده المؤلف يستدل به على ما يتعلق بعبادة الأشجار، لأنه ذكر دليل الأشجار، ذكر دليل الأشجار والأحجار، وهي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بيّن رحمه الله أنهم عبدوا الأشجار والأحجار، ثم ساق هذا الحديث. وفي هذا الحديث ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في كتابه، أو كما في كتاب الدرر السنية، ذكر عبرتين عظيمتين. فقال الإمام المجدد رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: فيه، يعني هذا الحديث يذكر من فوائده، فيه عبرتان عظيمتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها إلها، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها، إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. والعبرة الثانية أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري، أن الشرك قد يقع في من هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري. إذن هذا دليل على أن هذه الطائفة من العلماء ومن المحققين رأوا أن الطلب كان فيما هو شرك أكبر يخرج من الملة، فطلبوا أن يشرع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع لهم التعلق بالشجرة كما يفعل المشركون. ولو قال قائل: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم؟ الجواب: لأن هؤلاء لما طلبوا هذا الطلب ما كانوا يعرفون أن هذا هو الشرك، ولا يعرفون الحكم، بل اعتقدوا أن هذا مباح، وهذا الإقدام منهم يدل على ذلك. فلو كان عندهم أن هذا شرك أو كفر أو كبيرة لما طلبوا ولا أقدموا على ذلك ولا رغبوا فيه. ولهذا ما الذي جعل أبا واقد رضي الله عنه يذكر أنهم حدثاء عهد بكفر حتى يقدم أنه لم يحصل منهم ذلك إلا للجهل، فهم لم يكفروا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا اعتذر أبو واقد بذلك فقال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذه كناية منه على أنهم كانوا يجهلون ذلكم الحكم فطلبوا هذا الطلب. وما أجمل ما قرره العلامة المحدث رحمه الله عبد الرحمن المعلمي، ففي كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ذكر هذا وقرره، وذكر بعد أن أشار إلى هذا الحديث وقصة ذات أنواط نبه على أن علة الإعذار لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، وهذا القول هو القول الصحيح الذي لا شك فيه، فالصحابة رضي الله عنهم طلبوا هذا الطلب ولم يكونوا على علم بالحكم، ولهذا عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بين لهم الحكم فقال ما قال: الله أكبر، إنها السنن قبلكم، قلتم والذي قال قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وهذا الدليل هو دليل واحد من أدلة كثيرة تدل على الإعذار بالجهل، من ذلكم قول الله عز وجل في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالخطأ والنسيان مرفوع، قال الله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهكذا أيضا في الحديث المشهور حديث الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وأنكر قدرة الله عز وجل عليه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن هذا الرجل أسرف على نفسه في الذنوب، فلما جاءه الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات وحصل ما حصل من أولاده أمر الله عز وجل الأرض أن تجمع عظامه ففعلت، فإذا به قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فسأله الله عز وجل: ما حملك على هذا؟ فقال: خشيتك يا رب، فغفر الله له. وفي لفظ قال: مخافتك يا رب، يعني أنه خاف من الله عز وجل وكان يخشاه. إذن هذا دليل على أنه عذره الله عز وجل ولم يحكم عليه بالكفر، لأن ما صدر منه كان كفرا، لأنه ماذا قال؟ قال: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا، والله عز وجل على كل شيء قدير، مع ذلك شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ما صدر منه كان كفرا ويخرج من الملة، لكنه كان معذورا. وعلى هذا جماهير أهل العلم، فالإمام المجدد كذلك، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ذهبوا إلى هذا وأن هذا الرجل صنع الكفر أو قال الكفر لكنه كان معذورا، فالجاهل يعذر بجهله. لكن قد يقول قائل: ما هو المانع الذي منع من تكفيره؟ الصواب أنه الجهل، شك في قدرة الله واعتقد أن الله لا يعيده، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وفي الوقت نفسه كان يخاف الله عز وجل أن يعاقبه فغفر الله له ذلك. ومن الأدلة كذلك جاء في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فبنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنما يتخذونه إلها، فماذا قال لهم؟ قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد، تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى وتجهلون حق الله عليكم. ومن الأدلة كذلك هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في قصة ذات الأنواط، وكذلك الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه حينما ذكر أن الإسلام في آخر الزمان لا يعرف المسلم ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويرفع كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا رفع هذا الكتاب ويسرى عليه في ليلة لا يبقى منه آية، فيبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. فهنا راوي الحديث وهو حذيفة بن اليمان سأله صلة وهو تلميذه، فسأله عن هؤلاء، فقال: هؤلاء يقولون لا إله إلا الله. فقال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم سأله وكرر وردد، فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. هؤلاء جهلوا الصلاة والصوم والنسك والصدقة فعذروا، لكن كلمة التوحيد تنجيهم من النار. وهذا دليل على أن الإعذار بالجهل يكون أيضا في أصول الدين وفي فروعه. فالأحاديث التي مضت كانت في أصوله، وهنا تتعلق بالفروع: الصيام والنسك والصدقة والصلاة. إذن هذه هي الأدلة، ونختصرها حتى لا نطيل. وإلا مسألة العذر بالجهل هي مسألة بين أهل السنة، طائفة من أهل السنة ترى العذر بالجهل، وطائفة لا ترى العذر بالجهل، على أمور قد تكون هذه الأمور في محل اتفاق، وأمور هي محل النزاع فيما يتعلق بالإعذار بالجهل في العقيدة والأصول والفروع. ولا بد أن نعلم أن النصوص كثيرة في الحقيقة التي تدل على الإعذار بالجهل، وهي صريحة وواضحة. وأكثر من نصر هذه المسألة وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي كثير من المواضع من كتبه تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل وبين حقيقة هذه المسألة رحمه الله وغفر له. فهناك أصول منهجية بنى عليها العلماء مسألة العذر بالجهل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى القاعدة الرابعة، فقال: القاعدة الرابعة، هذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة. فقال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف استدل عليها بقوله تعالى كما في الآية نفسها التي ذكرها، قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والفلك المقصود بها السفينة، الله كان يسيرهم في البر والبحر، فكانوا يركبون السفينة التي هي الفلك فتجري بهم، ثم يحصل أن تأتي الريح العاصف فيظنون أنهم سيهلكون فيدعون الله بإخلاص فينجيهم الله عز وجل، لكن إذا نجاهم عادوا إلى شركهم وبغيهم، كما قال الله في القرآن: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليهم فجعل لهم السفن في البحر، فإذا جاءت الريح الطيبة فرحوا بها وانطلقوا، ثم بعد ذلك تأتي الريح الشديدة والموج الشديد بسبب الريح، فيرتفع الماء من كل مكان فيظنون أنهم سيهلكون وأيقنوا الهلاك، لأن الله قال: وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني تيقنوا الهلاك. ماذا يصنعون؟ يخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له، هكذا يصنعون. ويتركون كل ما كانوا يعبدون ويؤكدون ذلك، فيقولون يا رب لئن أنجيتنا من هذه الشدة ومن هذا الموج سنكون من الشاكرين على هذه النعمة. فالله عز وجل يستجيب دعاءهم فينجيهم من هذه الشدائد ومن هذا الموج والأهوال التي رأوها، فإذا هم يرجعون إلى شركهم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا هو البغي من هؤلاء المشركين، فإن عاقبة هذا البغي إنما يرجع عليكم، فلا تضرون الله عز وجل ولا يناله أذى منكم، لكن هذه الفترة التي نجاكم فيها هي متاع للحياة الدنيا، ستتمتعون في هذه الحياة الزائلة ثم سترجعون إلى الله في يوم كان مقداره كذا وكذا، فمصيركم ومرجعكم إلى الله فينبئكم بما كنتم تصنعون في الدنيا ويحاسبكم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة أمن الناس كلهم إلا بعض الناس لم يؤمنهم، وممن لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وكذلك مقيس بن صبابة وابن خطل. فلما دخل مكة قتل من قتل منهم كعبد الله بن خطل، قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكذلك مقيس أدركه الناس في السوق فقتلوه. وممن لم يؤمنهم عكرمة بن أبي جهل فإنه فر وركب البحر، فأصابتهم ريح عاصف، فماذا قال أصحاب السفينة؟ قالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. عكرمة لما سمع هذا وكان على كفره قبل أن يسلم قال والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما، رضي الله عنه وأرضاه. فجاء وأسلم. فهذا يؤكد ما جاء في كتاب الله أنهم كانوا إذا رأوا الريح العاصف يقول بعضهم لبعض يعني أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. إذن هذا ما أراده المؤلف، أنهم كانوا هكذا يصنعون في الجاهلية، إذا اشتد الأمر واشتد البلاء يقولون أخلصوا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والآيات في ذلك كثيرة، والمؤلف اكتفى بآية واحدة وبدليل واحد. لهذا في الآية نفسها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ماذا قال في الآية التي تليها؟ قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يعني أنهم إذا تمتعوا ونجاهم الله سيستمرون على كفرهم، فليستمروا وليكملوا تمتعهم في الدنيا، لكنهم بعد ذلك سوف يعلمون هذا الفساد الذي هم عليه، وسيعلمون ما أعده الله لهم من العقوبة ومن العذاب الأليم. وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أما ما يحصل اليوم من مشرك زماننا فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى أنهم أغلظ شركا. لماذا؟ السبب في ذلك ما ذكره المؤلف نفسه، فقال لأن الأولين يشركون في الرخاء، وهذا شيء متفق عليه أن الكل يشرك في الرخاء، حتى هؤلاء الذين نجاهم الله من الريح العاصف رجعوا إلى شركهم لأنهم في الرخاء. قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، وهذا لا ينكره أحد. فهذا هو الذي واقع، أنهم يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. انظروا اليوم إلى الروافض، انظروا اليوم إلى الصوفية، انظروا إلى ما يقولونه من الشرك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشركون ويعبدون محمدا عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء يعتقدون في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي يغفر الذنوب، وأنه هو الذي يغني ويفقر، وأنه هو الملاذ والملجأ في الشدة وفي الرخاء. اليوم كثير من الناس لا سيما الذين في القرى يشركون بالأولياء، يشركون بالله فيعبدون الأولياء، فإذا نزلت بهم الشدة أو كانوا في الرخاء أشركوا مع الله وازدادوا شركا في الشدة، حتى إن بعضهم إذا نزلت به النازلة ذهب إلى القبر وطاف حوله وقرب النذور. والمرأة إذا اشتدت بها آلام الولادة وعند الولادة تجدها تدعو فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تنجيها من آلام الولادة، ففي الرخاء وفي الشدة. واقرأوا ما كتبه البصيري في بردته، ستجد مظاهر الغلو، وستجد الشرك بعينه في الربوبية وفي الألوهية، حيث إنه قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله عز وجل؟ جعل الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل علم جعل كل العلوم، ولهذا قال: ومن علومك، يعني بعض، وهو علم اللوح والقلم. إذن من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. ماذا أبقوا للخالق سبحانه وتعالى؟ أليس هذا هو الشرك والغلو والإطراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول البصيري: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. هذا هو الشرك بعينه، ينشرونه ويكتبونه ويشرحونه ويرددونه، يقولونه في الشدة ويقولونه في الرخاء، ويعتقدون العقائد الباطلة في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما يعتقد الروافض في آل البيت من الشرك، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم يخلقون من دون الله، وأن هذا الرعد هو صوت علي رضي الله عنه. فكل ما كان من خصائص الله عز وجل جعلوها من خصائص علي، فيدعونه في الشدة والرخاء. إذن صدق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حينما ذكر هذا، وقد ذكر شيئا مثل هذا في كتابه كشف الشبهات. ذكر أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أن يكونوا أنبياء أو أولياء أو ملائكة. أما أهل زماننا فمنهم من يدعو أفسق الناس وأفجرهم، قد يأتون إلى ناس فجار من أهل الزنا والسرقة وترك الصلاة، فيعتقدون فيهم الصلاح ويعبدونهم من دون الله، ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. وأوضح مثال ابن عربي الطائي الذي هو رأس الاتحادية القائلين بالشرك والكفر، الملحد الذي كفره العلماء واتفقوا على كفره. هناك من يغلو فيه فيؤلهه من دون الله، وحينما تقرأ في ترجمته تجده رجلا تافها حقيرا لا صلاح فيه ولا تقوى ولا خوف من الله. إذن الرافضة والصوفية القبورية ومن لف لفهم هم الذين يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويطوفون بالقبور ويشركون في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة. الشرك خطير، وإبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لا يجوز الشرك لا في الرخاء ولا في الشدة. ولهذا الصوفية من غبائهم وحماقتهم وكفرهم وشركهم يعتقدون أن الرسول يحضر معهم الموالد ويرونه ويغفر لهم الذنوب، هكذا يعتقدون، أنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام بأعينهم رؤية حقيقية، وأنه خرج من قبره، وأنه يصنع ويفعل، ومن فعله أنه يغفر الذنوب. وهذا هو الشرك بعينه كما قرر ذلك البصيري في بردته. ومن الأشياء التي هي أيضا منكرة، يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره تعرض عليه الأعمال، وهذا من جهلهم وضلالهم. وقد يقول قائل: من أين تأتون بهذه الأقوال وكيف تنسبون هذه الأقوال إليهم؟ ألا ترون أنكم تبالغون؟ قد قرأنا عليكم شيئا من البردة، وأكثر الصوفية يحفظونها ويتغنون بها في موالدهم وفي اجتماعاتهم، ولا سيما في ليلة الجمعة، وهذا الكلام إنما هو من كتبهم، ما افترينا عليهم، ما افترينا عليهم. وقد ذكرت لكم أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره تعرض عليه كل الأعمال، وأنه يستغفر الله لنا وهو في قبره، فلما كان الأمر كذلك يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع به وهو في قبره. وهذا هو قولهم الذي سطروه في كتبهم، بل ألفوا الرسائل في هذه العقيدة الفاسدة، وألف أحدهم رسالة خاصة في هذا الباب، وهو محمد الغماري من كبار الصوفية الخرافيين، وكذلك محمد علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح. ففي هذا الكتاب ماذا يقول محمد علوي المالكي؟ يقول كما في هذا الكتاب، وأنا أقرأ نص كلامه، ذكر الحديث المشهور: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغونني عن أمة السلام. زعم أن هناك رواية جاءت، وسنتحدث عن هذه الرواية، في أن الأعمال تعرض، فقال وهو يدل، هكذا يقول هذا الصوفي، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعمالنا، لم يقل الله بل النبي، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعمالنا بعرضها عليه، يعني وهو في قبره، ويستغفر الله لنا، يعني وهو في قبره، على ما فعلنا من سيء وقبيح. وإذا كان كذلك، الآن ستأتي النتيجة، ما دام أن الأعمال تعرض عليه، قال فإنه يجوز لنا أن نتوسل به إلى الله ونستشفع به لديه، لأنه يعلم بذلك فيشفع فينا ويدعو لنا. إذن ليس الأمر مقتصر ومحصور، ليس الأمر مقتصرا ومحصورا في أنه تعرض عليه الأعمال وكفى، بل يستدلون هؤلاء بأنه يجوز التوسل به وأن تأتي إلى قبره وتطلب الشفاعة. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الذي تعرض عليه الأعمال هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا في حديث أبي هريرة: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول اتركوا هذين حتى يفيئا، كما في صحيح مسلم. ولهذا أنصح إخواني: من كان بينه وبين أخيه شحناء فليستعذ بالله، وليذهب إلى أخيه وليعانقه ويصافحه، ويترك هذه الشحناء، لا سيما ما يتعلق في أمور الدنيا والأمور الشخصية. فالأخ مع أخيه على منهج واحد، لا يجوز له أن يهجر أخاه وأن يتشاحن معه، إلا ما جاء في النص: إن كان الهجر من أجل أمر الدنيا فثلاثة أيام لا تزيد عليها. أما المعصية والبدعة وأهل البدع، فأهل السنة لا يتركون أهل البدعة، يحذرون منهم ومن ضلالهم حتى يتوبوا. هذا الحديث الصحيح العظيم في صحيح مسلم، وفيه أن الأعمال لا تعرض على رسول الله بل تعرض على الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وكان يصوم يوم الخميس، فلما سئل عن ذلك قال: ذانك يومان تعرض فيها الأعمال على رب العالمين، لم يقل تعرض علي، على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، وهو عند النسائي في سننه. ففي هذا الحديث العظيم والحديث الذي سبقه يؤكدان أن الأعمال إنما تعرض على رب العالمين. وهؤلاء الصوفية الخرافيون ألفوا رسالة في أن الأعمال إنما تعرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الرسالة مطبوعة وموجودة وتباع وتتداول، حتى تعرفوا أننا لم نفتري عليهم. وقد وقفت على هذه الرسالة وقرأتها، واسمها نهاية الآمال في صحة وشرح حديث عرض الأعمال، أي أن الأعمال تعرض على رسول الله، هكذا زعموا. فجاء الصوفية من أهل البدع والضلال ومن الخرافيين كالرافضة والصوفية، كابن حجر الهيتمي ودحلان الصوفي وابن جرجيس والنبهاني والغماري وعلوي المالكي ومن كان على شاكلتهم، فقعدوا هذه القاعدة. بماذا استدلوا؟ عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة أمته معروضة عليه في قبره، خصه الله بذلك، جعل صلاة أمته حينما نصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة معروضة عليه في قبره عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في مسنده، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أحمد في المسند، وهو عند الدارمي كذلك في مسنده، وعند ابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث صحيح. وحديث أوس بن أوس قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة، يعني في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. هكذا كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود وابن ماجه في السنن، وفي رواية: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود بإسناد صحيح، وجاء من طريق الحسن بن علي كما عند عبد الرزاق في المصنف، وله كذلك طريق من علي عن علي عند ابن أبي شيبة. هذه النصوص النبوية التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره تصله الصلاة وتعرض عليه صلاة أمته، هذا من خصائصه. حتى إن بعض العلماء ذكروا أنها سبب لعرض اسم المصلي إذا صلى عليه، فكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه النفيس جلاء الأفهام. وفي حديث أبي هريرة، وهو حديث في الحقيقة حسن عند إسحاق في مسنده وعند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وليس المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمع ذلك من المصلي نفسه، بل إن الملائكة هي التي تبلغه. وقد أخطأ من ظن أن الصوت، أي صوت المصلي الذي يصلي عليه، يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول باطل. فليس النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أصوات الخلائق من بعيد، هذا ليس إلا لله عز وجل، هو الذي يسمع أصوات العباد كلهم، كما قال الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فليس أحد من البشر ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم. هذا لو قاله قائل لكان قوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله وأنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم، وهذا ما قالت به الصوفية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يعلم الأعمال وتعرض عليه الأعمال وهو في قبره. فظهر أن الملائكة هي التي تبلغه السلام من أمته. أما ما استدل به الصوفية فهي رواية في زيادة منكرة لا تصح، وهي قوله في هذه الزيادة: ووفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم. هذه الزيادة جاءت عند البزار كما في مسنده، وهي زيادة منكرة، منكرة في متنها، لأنه الذي زادها عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وقد ضعفه أقوام من المحدثين وتكلموا في حفظه، وقد كان مشهورا بالدعوة إلى بدعة الإرجاء المذمومة، فليس هو بالحافظ ولا بالمتقن حتى تقبل منه هذه الزيادة، فهي منكرة في متنها. وكذلك حديث جاء عند ابن عدي من طريق أنس رضي الله عنه، وفي إسناده كذابان، فكلما استدلوا به هؤلاء الخرافيون فهو ضعيف ومنكر ولا يصح. إذن ما هي الخاصية التي يثبتها أهل السنة؟ الخاصية إنما هي صلاة من يصلي عليه ويسلم، تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، استدلالا بالحديث إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمة السلام. لكن هؤلاء بلغ بهم الغلو والإطراء في رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا كما أشرت آنفا إلى أن الرسول يخرج من قبره ويلتقي بهم في موالدهم، فانظروا إلى هذا الغلو. القبر يخلو من جسده فلا يبقى في قبره عليه الصلاة والسلام. إذن إذا جئت في وقت المولد لم تزور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس موجودا في قبره، بل ذهب إلى موالد الصوفية، فعلى من ستسلم إذا جئت إلى القبر؟ بل العجيب أن بعضهم يقول من هؤلاء الغلاة أن الرسول يخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس. إذا خرج والتقى بالناس وخاطبهم وسلموا عليه، هل سيكونون صحابة لأنهم التقوا به؟ وهل الكلام الذي سيقوله لهم يكون تشريعا لهم؟ كل هذا من خرافات الصوفية ومن جهلهم ومن ضلالهم ومن بدعهم. وقد قامت عليهم الحجة ورد عليهم أهل السنة، إلا من كان بعيدا عاميا لا يلتفت ولا يدري ولا يقرأ شيئا من ذلك، فهؤلاء قد يعذرون بجهلهم. فانظروا إلى هذا الضلال الذي كتبوا فيه الكتب وألفوا فيه المؤلفات، الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو ما كان عليه السلف أن الأنبياء في قبورهم ولهم حياة خاصة بهم تقال لها حياة برزخية، ونحن لا نعلم هذه الحياة ولا نعلم كيفيتها، وقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسادهم، أما هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلائق يوم القيامة. لهذا أول من ينشق عنه القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري قال: فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض، وجاء كذلك: وأول من ينشق عنه القبر أنا، فأنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يخرج من قبره يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس، لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس كما يقول هؤلاء. نعم هو في قبره ومنعم عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى عليين وقد أكرمه الله عز وجل، لكن هؤلاء الصوفية كما أشرت زادوا أنه يجوز التوسل به والاستشفاع به، كما صرح بذلك محمد علوي مالكي كما في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح في صفحة 56 و200، وقد بينا ما هو رد أهل السنة عليهم. ومن أقوى الردود على هؤلاء المبتدع الضلال ما جاء في الحديث المشهور في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أمتي، وفي بعض الألفاظ أصيحابي بالقلة، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، حديث الحوض المشهور، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي بعض الروايات تقول له الملائكة: إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فلو كانت الأعمال تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعرف ما يفعل العباد والناس لما احتاج إلى أن يسأل، ولا قالت له الملائكة إنك لا تدري، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من الملائكة أنهم بدلوا وأحدثوا قال: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ولو كانت تعرض عليه الأعمال في قبره ما قال هذا الكلام ساعة إذ، بل إنه قال بعد أن علم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. إذن هذه الأدلة على هؤلاء الضلال، فالبدع تجر بدعا والشرك يجر شركا، وهكذا فضائح وسوء يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويردونها بأهوائهم ويردون الحق بأحاديث منكرة ضعيفة مكذوبة، كل ذلك في سبيل أن يجوزوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. فلما يسمع الناس وعوام الناس مثل هذه الكتب ويقرؤونها يذهبون إلى القبر فيستغيثون برسول الله في الشدة وفي الرخاء، لأنهم يظنون أن هذا دين وأن الرسول تعرض عليه الأعمال، وكأنه يدعو الناس إلى ذلك. ألا قاتل الله الصوفية الذين أذاعوا ونشروا الشرك في كتبهم، فهذا كله يخالف التوحيد الذي جاءت به الأنبياء. وعرفنا أن هذه الزيادة زيادة منكرة في الإسناد وفي المتن، وهي قوله ووفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم، تعرض علي أعمالكم. وأغرب من ذلك كله بأنهم يستدلون بالآية في قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قالوا هذه الآية فيها أنه يوم القيامة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا على أمته. لماذا؟ قالوا لأن الأعمال كانت تعرض عليه. فانظروا إلى كذبهم وهذا الفهم من كيسهم ومن أفهامهم الملوثة. فإن المراد بهذه الآية قد جاء تفسيرها في صحيح البخاري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري أخبر أن نوحا يجيء يوم القيامة وأمته، فيقول الله تعالى لنوح ويسأله هل بلغت يا نوح، فيقول نعم أي رب، فيقول لأمة نوح هل بلغكم نوح، فيقولون لا يا رب ما جاءنا من نبي، فيقول الله لنوح من يشهد لك بذلك، فيقول نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم يشهدون لي بذلك. فتأتي هذه الأمة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط هو العدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة أن الأنبياء بلغوا لمن أنكر من الأمم. إذن رحم الله المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب وغفر له ورفع درجته في عليين، فقد أجاد وأفاد في هذه الرسائل وفي هذه الكتب التي ألفها، وهو يدافع عن عقيدة أهل السنة ويذب عن أهل السنة ويبين الشرك وأهله ويحذر منهم، فرحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وغفر له. فقد تم هذا الكتاب والحمد لله، وكانت هذه هي القاعدة الأخيرة. أراد أن يبين ما كان الحال عليه في زمنه، فقد كانوا يعبدون القبور والأشجار ويرحلون من أجل القبور ومن أجل الأضرحة، فبين أن شركهم كان أخطر وأغلظ من شرك الأولين. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.